الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 60 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو الدرس 5 من كتاب الشهادات. قال: باب تعديل النساء بعضهن بعضا، أي إذا كانت ذات علم وفهم لها أن تعدل غيرها من النساء، كما أن الرجال يعدل بعضهم بعضا حتى في المحاكم وحتى عند الخطبة والنكاح، يقول فلان طيب زوجه، أو فلان طيب شاركه، وكذلك النساء يعدل بعضهن بعضا، لأن الإنسان قد لا يعلم بحال المرأة التي يخطبها أو بحال المرأة التي تخبر بالرضاع أو بحال المرأة التي تشهد، وهكذا قد لا يعلم بحال الرجل ونحو ذلك، فله أن يستخبر. قال أبو عبد الله، وبالسند المتصل، قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد، قال: حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم يا أخوة، حديث عظيم يدل على شدة البلاء الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبزوجه أم المؤمنين وبصاحبه أبي بكر وبأهل بيته الصالحين، بل وبالمؤمنين جميعا، كما قص الله ذلك في كتابه العظيم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، ثم تنقل عنه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبتوا له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة. يقول العلماء: لم يقبل المحدثون هذه الطريقة إلا من الزهري لجلالته وضبطه، وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا. تأتي الزعم بمعنى الكذب، لكن قد تأتي بمعنى الذكر، ذكروا وقالوا. أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا للجهاد أو للحج أو للعمرة أقرع بين أزواجه، كان متزوجا 9 نسوة، فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه ترافقه لحاجته ونحو ذلك، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، لأن الحجاب أنزل متأخرا، وكان قبل ذلك من شاءت كشفت وجهها، وقال عمر: يا رسول الله حجب نسائك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، كالسيارة الآن. الآن تحمل زوجك في سيارة، لم تكن هناك سيارات، كانت هناك أبعرة وإبل، لأن المرأة يصعب عليها ركوب الحمار أو ركوب الفرس، وإنما تركب البعير، فكانوا يجعلون لها هودجا يضللها وتجلس فيه على هيئتها. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته، وهي غزوة بني المصطلق تلك، وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة قربنا، آذن ليلة بالرحيل، أي أعلم الناس بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، يعني لقضاء شأنها لقضاء حاجتها، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، نوع من الحجر الذي يقطع من حول صنعاء ومن غيرها من المناطق، وهو ما يسمى بالحجر الكريم، يقطع ويجعل منه مثل الحبوب ويجعل زينة للنساء ولغيرهن. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، جعلت تبحث هنا وهنا ما وجدته. فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي أركبوا وهم يحسبون أني فيه لقوتهم ولخفة وزنها. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، لأنهن كن قليلات الأكل كثيرات العمل، وإنما يأكلن العلقة من الطعام الشيء اليسير. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، أظن أنها فيه. قال: وكنت جارية حديثة السن، أي صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، ما وجدت أحدا. فأممت منزلي الذي كنت فيه، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. وهكذا من ضاع عليه أن يمكث في منزله، لا سيما في الحج والعمرة، لأنك إذا تحركت تقول أجدهم ويجدوني، لا ستجدهم ولا سيجدوك، سيتعب الجميع. فبينما أنا جالس غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش رضي الله عنه، هو من خيرة الناس. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، أي هيئة الإنسان، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، يعني كأنه قال إن لله وإن إليه راجعون، لأنها مصيبة أن تبقى امرأة خلف الجيش، ربما زوجها يقلق عليها، وربما يتعبون من أجلها. وانظر إلى الشر الذي حصل بسبب هذا التخلف، وهو أن المنافقين وجدوا فرصة للطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أناخ راحلته فوطأ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في آخر الليل في نحر الظهيرة، يعني نزلوا للراحة. فهلك من هلك، أي تكلم فيها من تكلم بالباطل. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعنا في عرضه، لا يرعوي عن الطعن في المؤمنين. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، أي مرضت بعد السفر، قد يتعب الإنسان، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك يتناقلونه وهي ما تدري. ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شائعة شديدة، شائعة سيئة أثرت فيه صلى الله عليه وسلم لشدة التناقل لها، وفيه دليل أنه لا يعلم الغيب، وفيه أن البلاء يقع للمؤمنين على قدر الإيمان. لكن أنا ناصح لأهل العلم ولطلابه ولغيرهم من المسلمين، إذا وقعت شائعة أن الإنسان يبادر في علاجها، لا يقول هذا القول ما أبالي به. هناك من يبالي، هناك من يتأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية. فعلى الإنسان أن يعالج الأمور من غير إثارة، من غير طعن في أحد، وإنما يقول: وأما مسألة كذا وكذا فالجواب فيها كذا وكذا ونحو ذلك. يا أخي، حين قالت امرأة بأن الله عز وجل قد قال محمدا: أنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، وتكلم الحافظ بن حجر بكلام النفيس في شرحه لحديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما إنها صفية، ناقلا عن غيره من أهل العلم، أن على طلاب العلم والعلماء ومن في بابهم إذا وقعت إشاعة أن يبادروا في علاجها وإزالة ما علق في قلوب الناس منها، لأن الشائعة قد تؤثر في القلب ويتلقفها الناس بين زائد ومنمق لها فتؤثر. لا تلوم الناس، لا تقول لماذا يصدقون، لا تقول لماذا يصدقون، الإنسان ضعيف، قد ينقل له الشائعة إنسان ثقة عنده. في هذا العلاج، العلاج لهذا المرض الخطير، مرض الشائعات الذي يستخدم للتزهيد من الصالحين ويستخدم للفتنة بين المسلمين. ربما جاءت شائعة عن ولدك، ربما جاءت شائعة عن زوجتك، ربما جاءت شائعة عن أخيك وصاحبك، ربما جاءت شائعة عن عالمك، فبادر إلى علاجها، أن تتأنى في تصديق الشائعات حتى تتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومن سرت عليه الشائعة يعاجل إلى علاجها وإلى الكلام فيها بما لا فتنة فيه، والله المستعان. قال: ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، يعني تحسنت قليلا. فخرجت أنا وأم مصطح، أو مصطح قريب لهم، قبل المناصع، مكان تبول فيه النساء وتتغوط فيه، متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، أي في ردائها، فقالت: تعس مصطح، دعت على ابنها، فقالت لها عائشة: باسمها قلت أتسبين رجلا شهد بدرا رفيق به، وهو قد تكلم فيها رضي الله عن الجميع. فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: كيف أتيكم؟ فقلت: إذن لي إلى أبوي. قالت: أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني حوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، يعني أمر عظيم، ما كانت تتوقع أن يقع في قلوب بعضهم فضلا أن يتحدثوا ويتناقلوه، نعوذ بالله من الفتن. قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. كيف ترقى؟ كيف تنام وقد تكلم في عرضها، تكلم في عفتها، تكلم في جنابها المصان الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، أي في طلاقها. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سؤها كثير، يعني فارقها ويعوضك الله، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة عن حال امرأته: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ لأن صاحبة الفساد يا أخوة تعرف في كلامها، تعرف في حركاتها، تعرف في نظراتها، تعرف في نومها، تعرف في قيامها، صاحبة الشر معروفة، أما صاحبة الخير معروفة. قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، يعني ما رأيت أمرا من أمورها أنتقده عليها إلا أنها تنام ويأتي الداجن الشاه التي في البيت تأكل العجينة. وهذا حال النساء الصغيرات، يكون نومها ثقيل، وشأنها على هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، يعني أقتله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكلاهما صالح، وكان رجلا قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، يعني هذا أيضا من البلاء. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول يعني هموا أن يتضاربوا ويتقاتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا، وسكت تنازل عن حقه من أجل أن يسكتوا ويهدأوا. وبقيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح عند أبوي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. والله حق لها أن تبكي على هذه المصيبة التي نزلت بها في أمر لا يتوقع أن يكون منها أبدا. قالت: فبينما هما جالسان عندي ولن يكون منها أبدا لأنها الطيبة المطيبة الطاهرة، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل فيه ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت: فتشهد، كان يحمد الله ويثني عليه في كثير من شأنه. ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. وهكذا الإنسان إذا اشتد حزنه قد لا يبكي. وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك لكثرة الإشاعة وشدتها، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وجازاه الله بهذا الصبر الفرج القريب. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، لكن لله حكمة يا أخوة، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها لقال هؤلاء الذين يطعنون فيها من الرافضة والباطنية: هذا حديث ليس بحجة، هذا حديث إنما أخرجه البخاري ومسلم ما نقبله. لكن برأها الله في القرآن، ومع ذلك ما زالوا يطعنون فيها، قاتلهم الله أن يفكون. ولا أنا أحقر في نفسي من أن أتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، فوالله ما رام مجلسه، يعني ما جاوز المجلس، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، الوحي كان شديدا عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فرج بعد الشدة، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، يعني من باب عتب الزوجة على زوجها إذا وقع منه شيء، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حق التوقير والتعزير، لكن يتجاوز الله عنهن لأنهن زوجات، وربما وقع في قلوبهن شيء بسبب الضرات نحو ذلك فعفى الله عنهن وأكرمهن. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي طائفة. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مسطح ابن أثاثة لقرابته منه، والله لا أنفق على مسطح بشيء أبدا. بعد أن قال لعائشة: انظر كيف أحيانا يسيء إليك القريب، يسيء إليك القريب، لكن اصبر وتجاوز واحلم، فإن ذلك أجر عظيم. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت فقال يا زينب: ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. هكذا الديانة، هكذا الديانة. أما بعض النساء الآن ربما إذا سألتها عن ضرتها قالت: هذه وهذه، وأنا قد قلت لك وأنت قد فعلت. وهذه الديانة، قال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، يعني أنا أتكلم بهذا الباطل، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، كانت جميلة وتنافسها، كلاهما يتنافسن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعصمها الله بالورع. تقوى الله رأس كل خير، والورع شأنه عظيم، أن الإنسان لا يتكلم بباطل ولا يتكلم إلا بأمر ثابت لا فتنة فيه. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيع بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي بكر مثله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عائشة رضي الله عنها بريرة فزكتها، وسأل عنها زينب بنت جحش فزكتها، واستدل بهذا على ماذا؟ تزكية المرأة للمرأة وتعريف المرأة بالمرأة، إذا احتاج الناس إلى ذلك في القضاء ونحو ذلك من الأمور. حتى أن العلماء احتجوا بهذا الحديث على جواز جرح المرأة وتعديلها إذا كانت من أهل الشأن وأهل العلم، وهذا باب مختلف فيه بين أهل العلم، لكن هذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تعديل بريرة وقبل تعديل غيرها من النساء ومن الرجال، والحديث فيه فوائد كثيرة غير هذا، إلا أننا آثرنا أن نقرأه بعد معرفة الشاهد منه، وإلا فقد أنزل الله عز وجل في بيانه 11 آية وأكثر من سورة النور التي تتلى إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن، وفيها البراءة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الطيبين للطيبات وأن الخبيثين للخبيثات، إلى غير ذلك من الفوائد. وفيه الاستسلام لأمر الله، لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم التسخط، ولم يقع منه الاعتراض، وإنما صبر على أمر الله وعلى تقدير الله. فالإنسان يكون صابرا ملتزما متأدبا بأخلاق القرآن والكتاب والسنة. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، تكلم في ابنته من رجل من أقاربه، ومع ذلك حين أنزل الله: لا تحبون أن يغفر الله لكم، أجرى عليه النفقة التي كان ينفقها، ولم تقع المقاطعة التي ربما تقع الآن بين اثنين لغير ما سبب، لغير ما داعي. وهذا قد تكلم في ابنته بكلام شديد، طعن في المبرأة بنت المبرأة زوجة المبرأة قبل ذلك، ومع ذلك عفا وصفح. وفيه ما عليه الأصهار مع صهرهم، وهذا أمر نحتاجه جميعا. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم يقع منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أم عائشة رضي الله عنها. الآن قد تذهب تشكو زوجتك أو أحد يشكو زوجته، وإذا بالأب يتعصب لها والأم تتعصب لها والأخ يتعصب لها، ومشكلة مشكلة. قد تكون المرأة أخطئ عليها بكلمة تحتاج إلى إصلاح وترجع إلى زوجها، وإذا بها تفاجأ أنهم يريدون إخراجها منه ويريدون الطلاق ويريدون الفراق. فلا علينا، بارك الله فيكم، أن نلازم شرع الله في جميع شأننا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.